عزاء للأعتاب العالية الشريفة لمن نحن جلاس على مائدتها ونتنعم في جوارها الكريم، أعني سيدتي كريمة آل علي صلوات الله عليهم وعليها، سيدتي المعصومة عليها أفضل الصلاة والسلام، مصحوبة بالصلاة على محمد وآل محمد. ونعزي صاحب المجلس من باسمه شرف هذا المكان، ليث الطفوف قمر الهاشميين صلوات الله وسلامه عليه، ونزين مجلسنا ثانية بالصلاة على محمد وآل محمد. وحقيقة العزاء في هذه الأيام للمولى نور عيوننا إمام زماننا الحجة ابن الحسن صلوات الله عليهما، لذكره الشريف ولتعجيل فرجه الأقدس ولكثرة أنصاره الغيارة وأوليائه الأوفياء المخلصين، عبق المجلس طيبا وأريجا ثالثة بصوت رفيع بالصلاة على محمد وآل محمد. يا زهراء، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. يا حسين يا مظلوم، السلام على المغسل بدم الجراح، السلام على المجرع بكاسات الرماح، السلام على المضام المستباح، السلام على المنحور في الورى، السلام على من دفنه أهل القرى، السلام على المقطوع الوتين، السلام على المحامي بلا معين، السلام على الشيب الخضيب، السلام على الخد التريب، السلام على البدن السليم، السلام على الثغر مقروع بالقضيب، ورحمة الله وبركاته. صلت على جسم الحسين سيوفهم، صلت على جسم الحسين سيوفهم، فغدا لساجدة الضبا محرابا ومضى لهيفا ومضى لهيفا لم يجد غير القنا ظلا وغير النجيع شرابا. النجيع هي الدماء إذا تعكر لونها واسودت. ومضى لهيفا لم يجد غير القنا ظلا وغير النجيع شرابا. أبا عبد الله لهفي لجسمك في الصعيد مجردا عريان تكسوه الدماء ثيابا. حسين لهفي لجسمك في الصعيد مجردا عريان تكسوه الدماء ثيابا. أبا عبد الله شفيعنا رجاءنا ترب الجبين وعين كل موحد ودت لجسمك لو تكون ترابا. ترب الجبين وعين كل موحد ودت لجسمك لو تكون ترابا. لهفي لرأسك فوق مسلوب القنا يكسوه من أنواره جلبابا. لهفي لرأسك فوق مسلوب القنا يكسوه من أنواره جلبابا. يتلو الكتاب على السنان وإنما رفعوا به فوق السنان كتابا. سيدي يا بقية الله وهذا يوم الجمعة يومك يا ابن رسول الله. هذا ابن هند وهو شر أمية من آل أحمد يستغل رقابا ويصون نسوته ويبدي زينبا من خدرها وسكينة وربابا. أبا عبد الله لهفي لجسمك في الصعيد مجردا عريان تكسوه الدماء ثيابا. في الليلتين الماضيتين اقتطفت مقطعا من حديث يرويه شيخنا أبو جعفر ابن قولويه رحمة الله عليه في كتابه الشريف المعتبر كامل الزيارات. الرواية ينقلها بإسناده عن زرارة ابن أعين رضوان الله تعالى عليه من خيرة وعيون فقهاء أصحابنا عن صادق العترة عليه السلام اقتطفت هذا المقطع، وإلا فالرواية طويلة مفصلة. الرواية هذه هي السادسة في الباب السادس والعشرين من الكتاب الشريف الذي تقدم ذكره قبل قليل. ماذا يقول صادق العترة الأطهر وهو يتحدث عن بكاء الكائنات على سيد الشهداء إلى أن يصل في كلامه إلى بكاء أشياعه ومحبيه، فيقول: وما من عين أحب إلى الله ولا عبرة من عين بكت علي، على أبي عبد الله، من عين بكت علي ودمعت علي، وما من باك يبكي إلا وصل فاطمة عليها السلام وأسعدها علي، ووصل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأدى حقنا، وما من عبد يحشر إلا وعيناه باكية إلا الباكين على جدي الحسين عليه السلام، فإنه يحشر وعينه قريرة والبشارة تلقاه والسرور بين في وجهه والخلق في الفزع وهم آمنون في فزع يوم القيامة، والخلق في الفزع وهم آمنون، والخلق يعرضون للحساب. مر الكلام في المعاني اللغوية لهذه الرواية الشريفة في الليلة الأولى من ليالي مجالسنا هذه. والخلق يعرضون وهم حداث الحسين عليه السلام، تحت العرش وفي ظل العرش لا يخافون سوء يوم الحساب، فيقال لهم هذه الجنة ادخلوها فيأبون ويختارون حديثه ومجلسه، وإن الحور العين لترسل إليهم مع الولدان المخلدين، إنا قد اشتقناكم، فلا يرفعون رؤوسهم إليهم لما يجدون من السرور والكرامة في مجلسهم، في مجلس أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. في الليلتين الماضيتين تناولت ما يتعلق بهذا المقطع الشريف الذي فاضت به شفاه الصادق المصدق صلوات الله وسلامه عليه، ذكرت ما يتعلق من بيانات لغوية أو ما يرتبط بهذه الرواية من أحاديث معصومية شريفة أخرى بحسب ما يسنح به المقام، إلى أن وصل بنا الكلام في الليلة الماضية إلى الرواية التي يرويها شيخنا أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني رضوان الله تعالى عليه في الكاف الشريف عن صادق العترة الأطهر عليه السلام عن الفضيل بن يسار رضوان الله تعالى عليه حين سأله: يا فضيل، أتجلسون وتتحدثون؟ قال: نعم يا ابن رسول الله. قال: أما أني أحب تلك المجالس فأحيو أمرنا، فإن من جلس مجلسا يحيى فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت فيه القلوب. وصل الكلام بنا في الليلة الماضية إلى هذه الرواية الشريفة. قبل أن أشير إلى أهم المطالب التي أشارت إليها هذه الرواية وبشكل موجز، باعتبار أنه في ليلة البارحة وقفت بعض الشيء في بيان معناها، بعض إخواني من المؤمنين سألني عن الفضيل ابن يسار رحمة الله عليه، لأنني أشرت في ضمن الحديث إلى منزلتي هذا الصحابي الجليل، وإلى أنه من علماء الطائفة ومن فقهائها في زمان الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، نزولا عند رغبة إخواني المؤمنين بشكل موجز أتحدث عن الفضيل ابن يسار ثم أتم كلامي من حيث انتهيت، بشكل موجز لأن المقام ليس معقودا للحديث عنه. الفضيل ابن يسار كنيته أبو القاسم، وقد يكنى بأبي مسور، لكن الكنية المشهورة له يكنى بأبي القاسم، هو أبو القاسم الفضيل ابن يسار النهدي رضوان الله تعالى عليه، من أهل العراق، كان يقطن الكوفة ثم انتقل إلى البصرة واستقر فيها حتى توفي رضوان الله تعالى عليه. علماؤنا الرجاليون ذكروه ووثقوه في أعلى درجات التوثيق والمدح، شيخنا النجاشي في الرجال ذكره ووثقه، شيخنا الطوسي في كتابه الرجال أيضا ذكره في أصحاب إمامنا الباقر عليه السلام، وذكره في أصحاب إمامنا الصادق عليه السلام، ومدحه بالتوثيق رضوان الله تعالى عليه. شيخنا البرقي عده في أصحاب الباقر والصادق عليهما أفضل الصلاة والسلام. شيخنا المفيد رحمة الله عليه في رسالته العددية حين ذكره للفضيل ابن يسار قال: هو من فقهاء الطائفة ومن الذين يرجع إليهم في الأحكام في زمانه، وهو من رؤساء أصحابنا رضوان الله تعالى عليه. من خلال هذا السير الإجمالي فيما قاله علماؤنا الرجاليون فهو من أصحاب باقر العترة الأطهر ومن أصحاب صادق العترة الأطهر صلوات الله وسلامه عليهما. أما ما ورد بخصوصه من مدح من الأئمة فدونك رجال الكشي لشيخنا الكشي رحمة الله عليه، لترى طائفة من الأحاديث المروية عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليه في مدح هذا الصحابي الفقيه رضوان الله تعالى عليه. رواية عن باقر العترة عليه أفضل الصلاة والسلام أن الفضيل بن يسار كان إذا دخل على الإمام الباقر عليه السلام يستقبله بهذا الكلام، يقول: بشر المخبتين مرحبا بمن تأنس به الأرض. حينما يدخل عليه الفضيل هكذا يستقبله بهذه الكلمات صلوات الله وسلامه عليه. والمخبتون من أعلى منازل أهل الإيمان، بشر المخبتين مرحبا بمن تأنس به الأرض. رواية عن صادق العترة صلوات الله وسلامه عليه كان يقول: إن الأرض تسكن للفضيل ابن يسار. رواية أخرى عن صادق العترة عليه السلام: من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، ويشير إلى الفضيل ابن يسار رحمة الله عليه. رواية أخرى: هذا عبد الله ربعي ابن عبد الله من أصحاب إمامنا الصادق، هو يحدث الإمام الصادق عن الذي غسل الفضيل ابن يسار، الغاسل الذي غسل الفضيل، هكذا يقول: حينما كنت أغسل الفضيل ما مددت يدي كي أغسله، يعني تغسيل الميت المراد، ما مددت يدي كي أغسله إلا وسبقتني يده إلى عورته فغطى عورته، من كشفت عورته أمامي. هذا الكلام ربعي ابن عبد الله ينقله إلى الإمام الصادق عليه السلام. الإمام لما يسمع هذا الأمر يقول: رحم الله الفضيل ابن يسار، هو منا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا عرض إجمالي موجز مقتضب عن الفضيل ابن يسار رضوان الله تعالى عليه، إجابة لسؤال إخواني المؤمنين. أعود إلى تتمة كلامي بخصوص الرواية الشريفة التي نقلها لنا الفضيل ابن يسار. الإمام عليه السلام يخاطبه: أتجلسون وتتحدثون؟ قال: نعم. قال: أما أني أحب تلك المجالس فأحيوا أمرنا، فإن من جلس مجلسا يحيا فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت فيه القلوب. في ليلة البارحة أشرت إلى مصاديق، إلى مراتب متعددة من الوسائل الحسينية، وقلت من أهم الوسائل الحسينية مجالس أبي عبد الله، المجالس الحسينية، لأنها تشتمل على كثير من الخصائص التي لا تشتمل عليها سائر الشعائر والمشاعر والمناسك الحسينية. المجلس الحسيني فيه تحصيل المعرفة قطعا بهذا الشرط، بشرط أن يكون المجلس الحسيني مشحونا بحديث أهل البيت، لا بكلام من كان من المخالفين لأهل البيت، ولا بكلام الدكتور الفلاني وبكلام العالم الغربي الفلاني وبكلام الصحف والمجلات. المجلس الحسيني الذي يحيا فيه أمر أهل البيت، المجلس الذي يكون مشحونا بحديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، المجلس الذي يكون من أوله إلى آخره في ذكر أهل البيت وفي فكر أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وإلا الإمام الصادق عليه السلام في هذه الرواية لا يعني إلا هذا النوع من المجالس، والإشارات واضحة في الرواية أأتي على ذكرها. قلت هذه المجالس الحسينية فيها من الخصائص ما لا يوجد في سائر الشعائر الحسينية الأخرى، فيها تحصيل المعرفة، وتحصيل المعرفة كما أشرت في ليلة البارحة إلى مجموعة من الروايات الشريفة التي تشير إلى أنها أهم هدف في حياة المخلوق الإنساني، فيها تحصيل المعرفة، وفيها معنى الزيارة. فالسلام والصلاة في هذه المجالس يجري عند ذكر أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، وفيها معنى الدموع، وفيها معنى الجزع، اللهم ارحم تلك القلوب التي جزعت واحترقت رحمة لنا كما يقول صادق العترة. وفي هذه المجالس الصرخة الحسينية والهتاف والنداء باسم أبي عبد الله، اللهم ارحم تلك الصرخة التي كانت لنا. وفي مجالس أبي عبد الله الهم للحسين ونفس المهموم لظلمهم تسبيح، نفس المهموم لظلمهم عبادة، هكذا قال صادق العترة صلوات الله وسلامه عليه. هذا المطلب في الليلة الماضية أشرت إليه، لا أعيد الكلام مرة ثانية، وإنما نحن وهذه الرواية الشريفة، في هذه الرواية الشريفة إشارات عديدة لأهمية هذه المجالس عند أهل بيت العصمة. الإشارة الأولى في نفس سؤال الإمام الصادق من فقيه من فقهاء الأصحاب، علما أن الزمان الذي عاش فيه أصحاب الأئمة وعاش فيه صادق العترة زمان التقية وزمان الخوف، الزمان الذي لا يتمكن الشيعة فيه أن يجتمعوا علنا، ولو اجتمعوا سرا وانكشف أمرهم للسلطة آنذاك لجرى عليهم من الويلات ما جرى. في ذلك الزمان العصيب وإمامنا يسأل هذا السؤال من فقيه من فقهاء الطائفة، أتجلسون وتتحدثون؟ قطعا المراد تتحدثون لا عن سعر الخضراوات ولا عن سعر الألبسة ولا عن سائر الشؤونات الدنيوية التي يتكلم بها الناس، وإلا هذا الحديث قطعا يتكلم به الناس في كل مكان، إنما مقصود الإمام عليه السلام تتحدثون بحديثنا، أتجلسون وتتحدثون؟ سؤال الإمام عليه السلام هنا عن المجالس وعن الحديث المعصوم الشريف هو يكشف عن أهمية هذا الأمر، نفس سؤال الإمام عن هذه القضية يكشف عن أهمية هذه المجالس. هذه الإشارة الأولى. الإشارة الثانية حينما قال أما أني أحب تلك المجالس، هنا الإمام صلوات الله وسلامه عليه أشار مرة أخرى إلى حبه لهذه المجالس، سؤاله عن هذه المسألة وسؤال يوجهه لعين من عيون الطائفة للفضيل ابن يسار، هذا يكشف عن أهمية هذه المجالس. ثم قال معلنا أما أني أحب تلك المجالس، هذه الإشارة الثانية في الرواية التي تكشف عن حب الإمام المعصوم عليه السلام لهذه المجالس. الإشارة الثالثة فأحيوا أمرنا، وواضح في سياق الكلام أن هذه المجالس من أوضح مصاديق إحياء الأمر. وإلا فالإمام عليه السلام في ليلة البارحة أشرت إلى مصاديق كثيرة من إحياء أمر أهل البيت، لا أعيد الكلام لأن المقام لا يسمح بذلك. الرواية صريحة في أن هذه المجالس من أوضح مصاديق إحياء الأمر. أما أني أحب تلك المجالس فأحيو أمرنا، ثم هذه الصيغة صيغة أمرية، هذا أمر من صادق العثرة صلوات الله وسلامه عليه بإحياء الأمر، وإحياء أمر أهل البيت أوجب من كل واجب، أوجب واجباتنا في الحياة إحياء أمرهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وقد يتعين المصداق في المجالس فتكون المجالس واجبة في بعض الشرائط وفي بعض الأحيان. إحياء الأمر واجب، أما إقامة المجالس بنحو عام في النظرة الأولى مستحبة. أما إذا توقف إحياء الأمر على هذه المجالس حينئذ تكون إقامة المجالس واجبة. هذا الكلام باللحاظ الفقهي، وأما بلحاظ الوجدان والعقيدة فمجالس أهل البيت واجبة في كل زمان وفي كل مكان. إذا كان الكلام بلحاظ الوجدان وبلحاظ العلقة العقائدية مع أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، مجالسهم واجبة وذكرهم واجب وليس من ذكر ينجو به الإنسان. أليس الروايات الشريفة تقول من جلس مجلسا؟ هذه الرواية في الكافي الشريف عن صادق العثرة عليه السلام، من جلس مجلسا في الدنيا وهو خال من ذكر، أي من ذكر فضلهم، من ذكر حديثهم، أو من ذكر أعدائنا، أي من لعن أعدائهم لعنة الله عليهم، أو من ذكر مطاعن أعدائهم، فإن هذا المجلس سيكون وبالا عليه في يوم القيامة. المجالس الخلية من ذكر علي وآل علي بالفضل والكرامة، ومن ذكر أعداء علي وآل علي باللعن والطعن والعذاب والسعير، هي هذه المجالس التي تكون وبالا على الإنسان في يوم القيامة، كما يقول أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الرواية مستمرة، أما أني أحب تلك المجالس فأحيو أمرنا. ثم ماذا يقول صادق العثرة عليه السلام؟ فإن من جلس مجلسا يحيى فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت فيه القلوب. وهذا تأكيد آخر على إقامة المجالس وعلى أن هذه المجالس يحيى فيها أمر أهل البيت. تلاحظون آخر الرواية، فإن من جلس مجلسا يحيى فيه أمرنا، هذه المجالس يحيى فيها أمرهم صلوات الله عليهم، لم يمت قلبه يوم تموت فيه القلوب. تقريبا إلى هذه الفقرة وصلنا في الكلام، إلى قوله عليه السلام لم يمت قلبه يوم تموت فيه القلوب. اليوم الذي تموت فيه القلوب هو يوم القيامة، وإنما تموت القلوب في يوم القيامة من شدة الأهوال. الموت هنا لا بمعنى توقف النبض في القلب، لا بمعنى انسلاخ معنى الحياة من القلب، وإنما موت القلوب هنا من الذهول، موت القلوب هنا من شدة الأهوال. هذا في معنى من المعاني. وإلا إذا أردنا أن ندقق النظر في هذه الرواية مع الروايات الشريفة الأخرى، موت القلوب هو ظلمته، خلوه من نور علي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الرواية في الكافي الشريف عن باقر العثرة يخاطب أبا خالد الكابولي رحمة الله عليه، من خاصة أصحاب إمامنا السجاد، من خاصة أصحابنا وان خاصة اصحاب امامنا الباقر عليهما افضل الصلاة والسلام. يقول له يا ابا خالد والله لنور الامام في قلوب المؤمنين اضوء من هذه الشمس المضيئة في النهار. النور الذي تتنور به القلوب نور ولاية علي وآل علي، نور ولاية الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليهما. القلوب الميتة هي القلوب التي تخلو من هذا المعنى، القلوب التي تتجرد من معنى هذه النورية المقدسة. موت القلوب بهذا المعنى. أنا لا أريد أن أطيل العكوف عند هذا المطلب، إنما أشير إلى هذه القضية، أن الذي يجري في يوم القيامة إنما هو صورة مكررة للذي يجري في العالم الدنيوي. الذي يجلس في مجالس يحيا فيها أمر أهل البيت، والمجالس هنا مصداق، وإلا فإحياء أمر أهل البيت ليس فقط في هذه المجالس، هناك مصاديق كثيرة. في ليلة البارحة كما قلت قبل قليل فصلت الكلام فيها. الذي يجلس في مجلس يحيى فيه أمر أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين تنبعث الحياة في قلبه في العالم الدنيوي. أليس الروايات الشريفة تقول عن صادق العترة، عن باقر العترة، وعن غيرهما من الأئمة عليهم السلام، إن هذه القلوب لتصدأ. في رواية أخرى إن هذه القلوب لتريني، إن هذه القلوب لتصدأ كما يصدأ السيف، وجلاء القلوب حديثنا، إن هذه القلوب لترين كما يرين السيف، الرين الأوساط الصدى الحواجب، إن هذه القلوب لترين كما يرين السيف، وجلاؤها بأي شيء؟ بحديث أهل البيت. حديثنا حياة القلوب، حديثنا يحيي القلوب عن سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه. والروايات في هذا المعنى كثيرة، وفي هذا معنى كثيرة، وفيما سلف من الدروس والمحاضرات والمجالس تناولت جوانب من هذه الروايات ومجاميع كثيرة ذكرتها وفصلت الكلام فيها، لا أعيد ما مر من كلام سابق. فالذي يجري في يوم القيامة إنما هو صورة مكررة للذي يجري في العالم الدنيوي. ولذلك هذه النظرية التي يذهب إليها أهل المعرفة، العرفاء من علمائنا، الحكماء الإلهيون يذهبون إلى هذه النظرية، أن الإنسان في يوم القيامة يحاسب بنفس عمله. الإنسان في العالم الدنيوي مثلا الحدود والتعزيرات الموجودة في فقهنا الجعفري الشريف، هذه الحدود والتعزيرات حينما يرتكب الإنسان الفاحشة، حينما يزني الإنسان يقام عليه الحد بحسب التفصيلات الموجودة في مضانها، إن كان من جلد أو كان من رجم يقام عليه الحد. هذا الحد الذي يقام على هذا الزاني، على هذا المرتكب للفاحشة، فيه عدة جهات، جهة لتأديبه في بعض الأحيان لا في كل الحدود، وإلا الحدود التي تأتي بموته أين التأديب فيها؟ جهة لتأديبه، الحدود فيها عدة جهات، جهة لتأديبه، جهة ليس هذه الجهات مجموعة في كل الحدود. وإذا أردنا أن نفصل الكلام بحسب الروايات نحتاج إلى وقت طويل، لذا بشكل إجمالي أقول بحسب ما ورد في الروايات الشريفة، هذه الحدود فيها جهة لتأديب الفاعل، فيها جهة لتكفير ذنبه، فيها جهة لأخذ حق الله في الأرض، فيها جهة لأخذ حق الناس والمجتمع، فيها جهة لردع ارتكاب الفواحش في المجتمع، للوقوف في وجه المفاسد. على أي حال الآن ليس الكلام عن العلل والحكم والغايات في الحدود والتعزيرات الشرعية، لكن هذه الحدود هذه التعزيرات حينما نريد أن ننظر إلى نفس العمل مع نفس الحد لا يوجد هناك تشابه، الزاني يزني بهذا الفعل الفاحش المعروف يقام عليه الحد بالجلد، الجلد شيء والزنا شيء آخر، وإنما كانت العقوبة بشيء آخر لمقاصد. أما في يوم القيامة لا يوجد هناك مقصد للتأديب، لأنهم سيخلدون في العذاب، لا يوجد هنا. وإن كان هناك علل أخرى ذكرها العرفاء والحكماء، أنا لست بصدد تفصيل الكلام في كل هذا المطلب، ربما في وقت آخر أفصل الكلام في هذه القضية في دروسنا في الموسم الدراسي، في دروسنا في العقائد الشيعية إذا وصل الكلام إلى المعاد وإلى الحساب أفصل الكلام في نظريات العرفاء إن وفقت لذلك. أما هذه النظرية تستند إلى هذا المعنى، وإن كانت هذه النظرية وهذه المعاني ليست من بناة أفكار نفس العرفاء، الآيات القرآنية صريحة في هذا المعنى، لكن مجمل الكلام في هذه النظرية في هذه العقيدة هكذا، أن الناس في يوم القيامة يخلدون في العذاب، وهذا العذاب ليس للتأديب لأن التكليف قد سقط، وهذا العذاب ليس لردع المفاسد لأن المفاسد انتهت، وهذا العذاب ليس للتكفير لأن الإنسان هو واقع في العذاب. إذا لأي جهة، لأي جهة هنا سيكون العذاب؟ أين رحمة الباري سبحانه وتعالى؟ إنما يعذب الإنسان بنفس عمله. الكلام هنا ليس كلام عن رحمة الباري وسعة رحمة الباري، الإنسان يعذب بنفس عمله، بنفس العمل الذي ارتكبه يعذب بنفس ذلك العمل، وهذه سنة إلهية. وإلا الكلام هنا ليس عن مسألة رحمة ومسألة عدم رحمة، وإنما العذاب يكون بنفس العمل. الآيات الأخيرة من سورة الزلزلة، إذا زلزلت الأرض، من سورة الزلزلة، يومئذ يصدر الناس أشتاتا لأي شيء، يصدرون من قبورهم، يخرجون من قبورهم. يومئذ يصدر الناس أشتاتا، أشتاتا جماعات متفرقين، لأي شيء هؤلاء. يومئذ يصدر الناس أشتاتا لأي شيء، هذه اللام لام التعليل في العربية، ليروا أعمالهم، هذه اللام لام التعليل، ولذلك الفعل هنا من الأفعال الخمسة منصوب هنا بحذف النون، ليروا، حذفت النون لأن هذه اللام لام التعليل إذا دخلت على الفعل المضارع تنصبه، ولام التعليل تشير إلى العلة. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، هؤلاء سينظرون إلى أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هناك يرى الناس أعمالهم، مثقال ذرة من خير يراه، مثقال ذرة من شر يراه، ليروا أعمالهم. الآية 67 بعد 100 من سورة البقرة الشريفة، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. الآية صريحة في أنهم ينظرون إلى أعمالهم، في أن اللقاء في يوم القيامة إنما يكون بنفس العمل. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات وما هم بخارجين من النار. الآية 39، الآية 40 من سورة النجم المباركة، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أن الإنسان لا يجني ولا يحصل ولا يعود عليه وإليه في يوم القيامة إلا الذي سعى، نفس السعي، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى، وهذا السعي بنفسه سوف يرى، نفس الأعمال هي التي سيعذب بها الإنسان. ولذلك هذا المعنى يتناسب مع الروايات التي بينت علة الخلود في جهنم. يسألون الإمام الصادق: يا ابن رسول الله، الإنسان في هذه الدنيا يعيش 70 سنة، يرتكب من الأعمال من الذنوب 70 سنة، لماذا يخلده الباري في العذاب؟ لماذا لا يعذبه 70 سنة؟ لماذا لا يكون العذاب بمقدار عمره؟ هذا الخلود لأي شيء؟ ماذا قال صادق العترة؟ قال: إنما خلد أهل الجنان في الجنان بنياتهم، وإنما خلد أهل النيران في النيران بنياتهم. كيف ذلك يا ابن رسول الله؟ روايات أخرى تبين هذا المعنى. قال: إن أهل المعصية الذين ماتوا على المعصية لو خلدوا في الدنيا لما تركوا المعصية، لبقوا على خلودهم في المعصية. وإن أهل الطاعة والذين ماتوا على الطاعة لو خلدوا في الدنيا نفوسهم تميل إلى الطاعة، لو خلدوا في الدنيا لماتوا على الطاعة، لخلدوا على الطاعة. لذلك كان التخليد من هذه الجهة، إنما خلدوا بنياتهم. والنية جوهر العمل، حقيقة العمل أين تتقوى؟ في النظر الإلهي. حقيقة العمل في النظر الدنيوي تتقوم بهذه الحركة، أما في النظر الإلهي حقيقة العمل تتقوم في النية، في نية الشخص، في نية الآتي بهذا العمل، في النية الحسنة أو في النية السيئة. ولذلك خلد أهل الجنان في الجنان بنياتهم، وخلد أهل النيران في النيران بنياتهم. وهذا المعنى يتسق بشكل واضح مع المعنى الذي أشارت إليه الآية 67 بعد 100 من البقرة، أو الآيات 3 الأخيرة من سورة الزلزلة، أو الآية 39 والآية 40 من سورة النجم. وهذه آية أخرى أتلوها على مسامعك، الآية 49 من سورة الكهف المباركة: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. هذه هي الآية 49 من سورة الكهف المباركة: ووجدوا ما عملوا حاضرا، الذي قاموا به في الحياة الدنيا سيجدونه بنفسه. ووجدوا ما عملوا حاضرا، وإن كانت هذه الآيات بحاجة إلى شرح، لكن المقام ليس مقاما للإسهاب والتطويل، ولذلك بشكل سريع أمر على الآيات الشريفة. ووجدوا ما عملوا حاضرا، الذي عملوه في الحياة الدنيوية وجدوا حاضرا حضور لنفس العمل. ولا يظلم ربك أحدا، الباري لا يظلم أحدا، إنما الإنسان يحاسب بنفس عمله، يعاقب بنفس عمله. ولذلك الآية 110 من سورة البقرة ونفس هذا النص ورد في الآية 20 من سورة المزمل المباركة: وما تقدم لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. هذا النص ورد في آيتين، في الآية 110 من سورة البقرة، وفي الآية 20 من سورة المزمل: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. تجدوه، هذا الضمير يعود على الخير، الضمير هنا في الآية يعود على نفس الخير الذي نقدمه لأنفسنا. فهذه القلوب التي تموت في يوم القيامة، صادق العترة هكذا قال: الذي يجلس في مجلس يحيى فيه أمر علي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لم يمت قلبه يوم تموت فيه القلوب. هذا الموت للقلوب في العالم الأخروي، في مواقف يوم القيامة، في ساعات الحساب، في تلكم المنازل المذهلة، في تلكم المواقف المريعة والمخيفة، هذا الموت إنما هو موت القلب في الحياة الدنيوية. وإنما يموت القلب إذا خلا من ذكر أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. حينما يخلو القلب من ذكر إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، هو هذا القلب الميت. الآية 120 من سورة الأنعام المباركة: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. دونك الكافي الشريف في الجزء الأول شيخنا الكليني في غير الكافي من كتب الطائفة المعتبرة. هذه الآية ما معناها؟ أو من كان ميتا ليس عارفا بإمام زمانه، أو من كان ميتا فأحييناه فعلمناه فبصرناه وجعلنا له نورا أي إماما يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات. هذا الذي يبتعد عن أهل البيت، يبتعد عن إمام زمانه. ولذلك كان الميزان بين الكفر والإيمان من لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. وفي دعاء عصر الغيبة الشريفة، هذا الدعاء الذي يعد من أهم الأدعية في نظر أهل الفن عند العرفاء وعند أرباب الأدعية والأذكار والأوراد، هذا الدعاء الذي أوله اللهم عرفني نفسك إلى أن يصل الكلام اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني، اللهم لا تمتني ميتة جاهلية. الميتة الجاهلية والضلالة عن الدين في عدم معرفة الحجة، ومعرفة الحجة كما شرحتها لكم فيما سلف لا بمعرفة الاسم وإنما بمعرفة المقامات، وإنما بمعرفة المراتب والمنازل التي بينها لنا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، والتي عبر عنها سيد الأوصياء صلوات الله عليه بالمعرفة النورانية. والروايات عن أهل بيت العصمة مبسوطة في هذا الباب، وكتب عرفائنا مبسوطة في هذا الباب، تتحدث عن منازل أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ومقاماتهم المحمودة. ولذلك الآية 24 من سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. راجع تفسير البرهان لسيدنا هاشم البحراني رحمة الله عليه، تفسير نور الثقلين للمحدث الحويزي رحمة الله عليه، وغير هذه التفاسير المروية عن أهل بيت العصمة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، إذا دعاكم لولاية علي وآل علي، هكذا ورد في أحاديث المعصومين، لأن ولاية علي وآل علي هي معنى الحياة ونفس المعنى الذي نسلم فيه على إمام زماننا في زيارته: السلام عليك يا عين الحياة وسفينة النجاة. والذي يريد أن يبحث عن الحياة وعن حياة القلوب، فحياة القلوب حسيننا، حياة القلوب علينا، حياة القلوب زهراؤنا، حياة القلوب سجادنا، حياة القلوب مهدينا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا الذي يموت قلبه في يوم القيامة، هذا الموت هو صورة مكررة لموت قلب الإنسان في هذا العالم، في العالم الدنيوي، والذي تنبعث الحياة في قلبه في يوم القيامة إنما هو صورة لحياة قلبه في العالم الدنيوي. وحياة القلوب في دائرة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ربما طال بكم القعود، وقت المجلس يكاد أن ينتهي، أعرج في آخر كلامي على ذكر جانب من جوانب مصائب الطفوف، مصائب أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. ومصائبه كثيرة وآلام الغاضريات كثيرة، وآلام الحسين وآلام العائلة الحسينية كثيرة، لا نتمكن أن نحيط بها علما، لكننا نشير إلى الذي نتمكن من الإشارة إليه. هذا اليوم يوم الجمعة، هذا يوم إمام زماننا، وهذا اليوم كما في الأحاديث الشريفة تعرض أعمالنا على رسول الله وعلى أمير المؤمنين، هذا اليوم تعرض فيه الأعمال على إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. هذا يوم الجمعة، يوم الدعاء، هذا اليوم الذي ينتظر فيه الإمام. لكن مر هذا اليوم وانتهت ساعاته وعيوننا على الدرب منتظرة، ولم يأتنا خبر من الحجاز، ولم يأتنا صوت ينادي بين الركن والمقام يا لسارات الحسين، ومصيبة الحسين راتبة. هكذا نسلم عليه في السيارة: السلام عليك يا صاحب المصيبة الراتبة. المصيبة الراتبة هي المصيبة الثابتة، هي المصيبة التي لا تنتهي. وهل تنتهي مصيبة الحسين؟ وهل تنتهي آلام الحسين؟ وهل تنتهي فجائع الحسين عليه السلام؟ أنا هذه الليلة وهذا اليوم أريد أن أتوسل بسيدة العقيلة. هذه الحادثة ربما في المجالس الماضية في أيام شهادة العقيلة، في أيام ولادتها صلوات الله وسلامه عليها، ذكرتها بالتفصيل. أنا بشكل إجمالي أشير إليها وأعرج على جانب من مصائبها عليها أفضل الصلاة والسلام. أحد العلماء الأجلاء ممن سافر إلى استراليا وينقل هذه الحادثة بالسنوات الأخيرة، هذه الحادثة نقلت على المنابر وأيضا ذكرت في بعض الكتب، موجودة مذكورة في بعض الكتب التي ألفت أخيرا، عن رجل عراقي ممن يقطن في استراليا. عنده بنت واحدة، وهذه البنت أصيبت بمرض السرطان، أعاذنا الله وإياكم من الأمراض الخبيثة، أصيبت بمرض السرطان وأدخلها إلى المستشفى والأطباء يئسوا من علاجها. هذا السيد الذي ينقل الحادثة يقول: في المجالس ما كان يحضر، افتقدته هذا الرجل، سألت عنه أخبروني بقصته، وهذا الرجل كان يهوى ابنته هذه هوى شديدا، قلبه متعلق بها، ما عنده إلا هذه البنت الواحدة. أخبروني إنه في المستشفى ملازم لابنته، لكن بأي حال ينتظر اللحظات التي تفارق فيها هذه البنت الدنيا. أحببت أن أزوره، زرته إلى المستشفى، لما رآني تغير حاله وأبدى عن حزنه وبكى. خطر في بالي في تلكم اللحظة، قلت له: لما لا تكتب رقعة إلى الإمام الحجة؟ وهذه مجربة ومعروفة ومذكورة في الروايات، لما لا تكتب رقعة، رسالة إلى الإمام الحج عليه السلام، وتذكر في رسالتك حاجتك؟ والإمام صلوات الله وسلامه عليه هو الناظر في شؤون الخلائق. علمته كيفية كتابة الرسالة، هذا الرجل كتب رسالة، وفعلا بنته شفت بعد أن كتبت الرسالة. وشفت بشكل تعجب لهذا الشفاء ولهذه الحالة جميع الأطباء الذين كانوا في ذلك المستشفى. شفت بشكل غريب، تغيرت أحوالها بشكل عجيب. الكلام ليس هنا، أنا أريد أن أشير إلى الكلام الذي ذكره هذا الرجل في الرسالة. هذا الرجل كتب رسالة إلى الإمام الحجة، لكن كتبها من ذوقه، كتبها من نفس أحاسيسه. الذي يبدو من لحن كلامه هذا الرجل من أبناء القرى، من أبناء العشائر، لأن هذا المعنى يتذوقه أهل العشائر، يتذوقه أهل القرى. ربما هذا المعنى لا يتذوقه كثيرا المتحضرون وأهل المدن. ماذا كتب في رسالته للإمام الحج؟ أقسم على الإمام الحج بقسم، وهذا القسم حينما كتب في هذه الرسالة الإمام صلوات الله وسلامه عليه؟ ماذا كان جوابه؟ أن جاء الشفاء سريعا، لأن هذا القسم قسم عزيز على بقية الله، هذا القسم قسم غال على صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه. ماذا أقسم على الإمام الحجة؟ أيها الشيعي الغيور، أيها الحسيني المفجوع، أيها الزينبي الحزين، ماذا أقسم هذا الشيعي الغريب على إمام زمانه؟ بأي شيء أقسم؟ أقسم على الإمام هكذا: يا ابن رسول الله، اقسم عليك بثياب عمتك زينب، اقسم عليك بثياب بملابس عمتك زينب الا ما شفيت ابنتي. هذا القسم عزيز على الغيور، عزيز على العربي، ثياب النساء عزيز على العربي الغيور. ولذلك اقسم على ابي الغيرة، على ابي الوفاء، على السبب المتصل بين الارض والسماء، امام زماننا سيدي، اقريب فاناديك ام بعيد فاناديك؟ يا من احسن صحبتنا واسانا صحبته، يا من احسن جوارنا واسانا جواره. هذه الليلة أريد أن أتوسل إلى الإمام الحجة بعمته زينب، بآلام عمته زينب، بدموع عمته زينب، بأحزان عمته زينب، أن ينظر إلينا بنظر لطفه وكرامته. سيدي يا بقية الله، أقسم عليك بعمتك الحوراء، إن لم تكن قد رضيت عنا فاعف عنا يا ابن رسول الله، فطالما يعفو السيد عن عبده وهو عنه غير راض، إن لم تعفو يا ابن رسول الله فإلى أين نعطي وجوهنا؟ يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء. العقيلة صلوات الله وسلامه عليها أصعب الساعات التي مرت عليها، أتدري متى؟ بعد أن ودع الحسين العائلة وخرج إلى المعركة. هذه كانت أصعب الساعات، ساعات انتظار، ساعات تنتظر فيها اللحظة التي يأتي فيها خبر أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك كانت واقفة كما في كتب المقاتل، هي وأم كلثوم بباب الخيمة، من خلف باب الخيمة ينظران من بعيد إلى هذه الجموع، آلاف مؤلفة من الكلاب والخنازير والذئاب، آلاف مؤلفة. وخرج ريحانة رسول الله، خرج عزيز فاطمة إلى هذه الحيوانات الطارية، خرج بنفسه وحيدا فريدا. العقيلة واقفة بباب الخيمة، أم كلثوم بجانبها. بعد فترة زمانية، بعد أن طال الانتظار على العقيلة، خرجت تنظر من باب الخيمة. زينب تقول لأم كلثوم: أخي لا أرى لابن أمي من أثر. الراية غير مرفوعة، راية الحسين أين ذهبت؟ الحسين إذا غاص في وسط الجموع رايته خفافة، راية علي هذه، وهذا ابن علي. الحسين رايته خفاقة، الراية اختفت. زينب تخاطب أم كلثوم، الراية اختفت. أم كلثوم تقول: ربما حال بيننا وبينه الرجال. هذه آلاف مؤلفة. زينب تقول لها: أخي إن ابن أمي لا تحجبه الرجال. الحسين سقط على الأرض، وإلا الرجال لا تحجب الحسين، راية الحسين أنا ما أراها في هذه اللحظات، في هذه اللحظات. وزينب وأم كلثوم بهذه الحيرة وبهذا الذهول، وإذا بخيول الأعداء اقتربت من المخيم.
الى اين تعطي وجهها زينب؟ انت تعلم هذه المصيبة لطالما سمعتها. زينب في مثل هذه الحالة الى اين تعطي وجهها؟ طلعت من خيمة عدي زينب على تلو شبه من هجمة خيول العدة ولحدود المخيم سنة. طلعت من خيمة عدي زينب على تلو شبه صاحت يا ابو الشيمة عدل يا روحك الطيبة ظهرت ان كانك حين تهب واسرع ترى شكينا ولد لما سمع هضم النسل به الحمية جرعبة. سيدي يا بقية الله ماذا فعل جدك الحسين؟ لما سمع هضم النسل به الحمية جرعبة قاموا على وجهه وقع وجروح جسمه سائلة. لما اقتربت الخيول من خيام المظلوم عليه السلام زينب اين اعطت وجهها؟ توجهت الى السل الزينبي واثار السل الزينبي الى سنين كانت موجودة في كربلاء. علماؤنا عشاق الحسين كانوا حينما يذهبون الى زيارة سيد الشهداء يذهبون الى هذا المكان الى مكان السل الزينبي يقفون هناك يزورون زينب في ذلك المكان. لكن الان محيت اثاره. الى اين اعطت وجهها؟ الى السل الزينبي. خرجت مهرولة راكضة الى السل الزينبي ورفعت صوتها بهذه الكلمات: ابن امي يا حسين، نور عيني يا حسين، ان كنت ميتا فامرنا وامرك الى الله، وان كنت حيا فادركنا، هذه الخير قد هجمت علينا. ابو الغيرة الحسين ماذا صنع حينما سمع هذه الكلمات؟ كما في بعض كتب المقاتل انه قام ثلاث مرات يقوم ويقع على وجهه الشريف والدماء تشفط من بدنه المقدس مع نداء زينب وتوسل بين يدي الامام الحجة ختام المجلس. وتوجه بقلبك الى كعبة العشاق، الى ابي عبد الله، الى شفيعنا في الدنيا والاخرة، الى ملاذنا ورجائنا في كل شدة من هذا المكان. وتوجه بقلبك ومعي ثلاث مرات: واللهم ارحم الصرخة التي كانت لنا يا حسين.